الدرس الخامس عشر التفسير الأهداف. واحد، أن يعرف الطالب معنى التفسير في اللغة والاصطلاح. اثنان، أن يعرف الطالب لمحة عن علوم التفسير وكيف نشأت. ثلاثة، أن يعدد الطالب أقسام التفسير مع بيان كل نوع والأمثلة عليه. تعريف التفسير: التفسير في اللغة البيان والإيضاح، وفي الاصطلاح بيان معاني القرآن الكريم وأحكامه وألفاظه. فالتفسير يشمل علوم القراءات والناسخ والمنسوخ وأسباب النزول واللغة والبيان والبلاغة والإيجاز والإعراب والأحكام وغيرها من العلوم التي يحتاج إليها في تفسير القرآن. نشأة التفسير وتطوره: نزل القرآن الكريم على الرسول صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين، قال تعالى:
إنا أنزلناه قرآنا عربيا،
وقال سبحانه:
بلسان عربي مبين.
وقد تكفل الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بحفظ القرآن وبيانه، قال تعالى:
إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه.
فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفهم القرآن، وكان عليه أن يبينه لأصحابه، قال تعالى:
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم.
وكان الصحابة رضي الله عنهم يفهمون القرآن كذلك، لأنه نزل بلغتهم، ولكنهم يتفاوتون في الفهم، فقد يغيب عن واحد منهم ما لا يغيب عن الآخر. فإذا أشكلت عليهم كلمة أو خفي عليهم معنى، سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم أو سأل بعضهم بعضا. ومما سأل الصحابة رضي الله عنهم عنه الرسول صلى الله عليه وسلم معنى الظلم في قوله تعالى:
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
فقالوا: وأينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ ففسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الشرك، واستدل بقوله تعالى:
إن الشرك لظلم عظيم.
ولما اتسعت الفتوحات الإسلامية وفتحت البلدان وأقبل أهلها يتعلمون أمور الدين، لم يكن كثير منهم عربا خلصا كالصحابة، فاحتاجوا إلى بيان كثير من كلمات القرآن ومعانيه، فقام بذلك الصحابة، وكانوا يفسرون القرآن بالقرآن، لأن آيات القرآن يفسر بعضها بعضا، وبأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن لم يجدوا التفسير في القرآن ولا في السنة اجتهدوا في تفسيره، فهم قد شاهدوا التنزيل وحضروا الأحداث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم من غيرهم بالتفسير. وقد اشتهر عدد من الصحابة بالتفسير، منهم الخلفاء الأربعة الراشدون، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود، وأبي بن كعب، وعبد الله بن الزبير، وعائشة، وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. وتلقى التابعون التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم، فهم أعلم الناس بالتفسير بعد الصحابة رضي الله عنهم. وقد اتسع باب التفسير في عهدهم، فأصبحوا يفسرون كثيرا من الآيات التي لم يفسرها الصحابة لوضوحها عندهم. وقد اشتهر عدد من التابعين وأتباعهم بالتفسير، منهم سعيد بن جبير ومجاهد بن جبر وعكرمة مولى بن عباس وطاووس بن كيسان وعطاء بن أبي رباح وزيد بن أسلم وعامر الشعبي والحسن البصري وقتادة بن دعامة السدوسي وغيرهم. ثم اتسع باب التفسير بعد عهد التابعين وأتباعهم حتى شمل القرآن كله، وبدأ عهد التدوين والكتابة للتفسير بعد أن كان عن طريق التلقي فحسب. ومن المؤلفات في هذه المرحلة تفسير ابن جرير الطبري وتفسير ابن أبي حاتم وغيرهما. والتفسير في هذه المرحلة شامل لكل آيات القرآن غالبا، ومروي بالإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الصحابة رضي الله عنهم أو التابعين رحمهم الله تعالى. ثم قامت طائفة من العلماء بالتأليف في التفسير، فاختصروا الأسانيد وأوردوا الأقوال دون أن ينسبوها لأصحابها، وضمنوا تفاسيرهم آراءهم واجتهاداتهم في معاني الآيات، وصار كل من برع في علم ملأ تفسيره بهذا العلم. فالنحوي مثلا إذا ألف تفسيرا ملأه بأوجه الإعراب وقواعد النحو ومسائله، مثل تفسير البحر المحيط لأبي حيان. والفقيه يكاد يسرد أبواب الفقه ويتوسع في فروعه ويرد على المخالفين ويتوسع في ذلك، كالجصاص في أحكام القرآن والقرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن وهكذا. وكذلك صار صاحب البدعة يؤول كلام الله على مذهبه الفاسد كالزمخشري وهو من المعتزلة في تفسيره الكشاف وغيره. وقد سلك المفسرون في العصور المتأخرة مسلكا جديدا بتحسين العبارة والعناية بالأسلوب والترتيب، كما اعتنوا بجانب الإصلاح الاجتماعي وتوجيه الناس إلى ما يقعون فيه من عادات مخالفة لأحكام القرآن الكريم وتوجيهاته، كالشيخ محمد بن عبد الوهاب والإمام الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان، والشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان رحمهم الله تعالى. أقسام التفسير. ينقسم تفسير القرآن الكريم إلى قسمين. القسم الأول التفسير بالمأثور، أي المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ويسمى التفسير بالرواية لأنه يعتمد على تفسير القرآن بالقرآن وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما صح عن الصحابة والتابعين وأئمة التفسير في القرون الثلاثة المفضلة، لأنهم أعلموا وأحكموا وأكثر اتباعا للسنة. وهذا النوع من التفسير أوثق أنواع التفسير وأجلها وأجدرها بالاتباع، وهو الأصل. القسم الثاني التفسير بالرأي، أي التفسير الذي يستنبط بالرأي والاجتهاد، وهذا النوع من التفسير أقل اعتبارا ومنزلة من النوع الأول، لأنه يعتمد على اجتهاد البشر في استنباط معاني كلام الله تعالى، وينقسم من حيث القبول والرد إلى نوعين. النوع الأول مقبول، وهو ما لا يتعارض مع المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم أو ما أجمع عليه السلف رحمهم الله، ويشترط لمن يتولى هذا التفسير أن يكون عالما باللغة والتفسير بالمأثور وعلوم القرآن وأصول التفسير، وأن يكون سليم المعتقد غير مبتدع ولا متعصب لرأيه. النوع الثاني غير مقبول، وهو ما تعارض مع التفسير المأثور الثابت أو ما اتفق عليه الأئمة أو خالف أصول العقيدة وقواعد الشريعة أو لم تتوافر في قائله شروط المفسر. وينبغي الإشارة هنا إلى أنه لا يجوز الخوض في الأمور الغيبية بمجرد الرأي، كما لا يجوز القول في القرآن بغير علم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. نشاط. لخص درسي التفسير وأقسام التفسير في صورة نقاط وعناصر محددة في ورقة خارجية، ثم اشرح كل عنصر من العناصر التي كتبتها. التقويم. السؤال الأول: عرف التفسير لغة واصطلاحا. السؤال الثاني: ضع علامة صحيح أمام العبارة الصحيحة وعلامة إكس أمام العبارة الخاطئة مع تصحيح الخطأ. واحد: كان الصحابة رضي الله عنهم يفهمون القرآن الكريم لأنه نزل بلغتهم ولا يشكل عليهم شيء منه. اثنان: بدأ عهد التدوين للتفسير حتى شمل القرآن كله في عصر التابعين. ثلاثة: كان التفسير في فترة ما بعد التابعين يروى بالإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أربعة: يعتبر التفسير بالمأثور الأصل في التفسير. السؤال الثالث: ما أقسام تفسير القرآن الكريم مع التفريق بينها؟ السؤال الرابع: متى يكون التفسير بالرأي غير مقبول؟